بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس 11 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله في ليلة الخميس 11 من شهر محرم عام 39 بعد 400 و1000، معنا ثلاثة أسئلة من الدرس الماضي فيما يتعلق بصلة الأرحام. يقول السؤال الأول: عندي أقارب لا يصلون أو لا يصلون، فهل لي أن أقطعهم؟ فإذا كانوا لا يصلون فلا يجوز لك أن تقطعهم، يجب عليك أن تنصحهم وتصبر عليهم وأن تصلهم وتدعو لهم بظهر الغيب أن الله يهديهم. وإذا كانوا لا يصلون، يعني لا يصلونك، عندك أقارب لا يصلونك، فهل تقطعهم؟ فهذا مر معنا الجواب عليه في آخر حديث أخذناه في الأسبوع الماضي، حديث 52. أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون علي وأحلم عنهم. قال: لئن كان كما تقول كأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فهذا هو الجواب، عليك أن تصلهم وتستمر معهم وتدعو لهم إذا كانوا لا يصلونك. صلة الرحم هي واجبة، فرض على كل من له، فأنت أدي هذا الواجب، فإذا هم ضيعوا هذا الواجب ليس عليك ذنب، قم بالواجب الذي عليك وهو صلة الأرحام. والسؤال الثاني شبيه أيضا، يقول: أخي الكبير لا يصلي، وإذا نصحته يغضب ويزجرني بشدة، فهل أهجره أم أصله، علما بأنني أصبحت لا أستطيع نصحه ولا أستطيع الصبر على أذاه؟ نسأل الله أن يهدي أخاك الذي لا يصلي. ومن ظاهر السؤال أنه يؤذي أخاه الصغير. مسألة الصلة واجبة، يجب عليك أن تصل هذا الأخ الكبير لأنه من الأرحام، والصلة واجبة ولو كان على القريب الكافر، فكيف بالله الذي لا يصلي؟ فجواب شبيه بالجواب الأول، أصبر على هذا الأخ واصبر على أذاه، وادعو له بظهر الغيب أن يهديه الله عز وجل، وانصحه إذا استطعت أن تنصحه، ولا تيأس، لا تيأس من رحمة الله عز وجل، هو أخوك، عليك أن تصبر عليه وتدعو له وأن تصلها أيضا. السؤال الثالث قال: كيف أصل ابنة خالي وابنة عمي ولو قطعتهما، هل أنا مذنب؟ بنت الخال وبنت العم من الأرحام، لأن ذكرنا في الدرس الماضي والذي قبله أن الأرحام هم أقارب الإنسان من جهة أبيه ومن جهة أمه، فبنت الخال من جهة الأم وبنت العم من جهة الأب، فهما من الأرحام، ويجب عليك أن تصلهم. والصلة صلة بنت العم وبنت الخال بالسؤال عن حالهم ومعونتهم إذا كانوا بحاجة للإعانة، عن طريق النساء، عن طريق أمك، عن طريق عمتك، عن خالتك، من أرحامك اسأل عن بنات العم بنات الخال لأنهن من الأرحام، فاسأل عنهن وابعث إليهن السلام لأنهن من الأرحام، إلا إذا خشيت الفتنة. وهذه لها ضوابط في الشرع، تواصل مع أزواجهن إذا كنا متزوجات. المهم عليك أن تصل الأرحام أو تتواصل عن طريق أبنائهن، أبناء بنت الخال أو بنت العم، حتى تقوم بواجب الصلة. هذا الجواب، والله أعلم. نبدأ في درس اليوم من الحديث 53 في باب فضل صلة الرحم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأدب المفرد، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال: حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتدته.
أحسنت. هذا الحديث يأتي به البخاري رحمه الله في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد، تحت باب فضل صلة الرحم. ولا شك أن صلة الرحم فضلها وأثرها على الواصل عظيم، تأتي الأحاديث ومنها هذا الحديث. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. وهذا الحديث أتى به البخاري هنا في الأدب المفرد، رواه بسنده وهو حديث صحيح، كذلك رواه أبو داود والترمذي، وكذلك الإمام أحمد في المسند. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني أخي. أخو إسماعيل هو عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله، عبد الحميد بن عبد الله. حدثني أخي قال: عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق. محمد بن أبي عتيق، هذا أبو عتيق اسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس. عن ابن شهاب، هو الإمام المعروف محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، قال: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف، أن أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، عبد الرحمن بن عوف، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل. فهذا يسمى حديث قدسي من كلام الله عز وجل، لكنه حديث ليس من القرآن. فكلام الله عز وجل القرآن، وكذلك الله عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم ببعض أقواله، وروى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأقوال التي قالها ربنا عز وجل. فهذا هو الحديث القدسي، هذا الحديث القدسي: قال الله عز وجل أنا الرحمن، قال الله عز وجل أنا الرحمن. وهذا يدل على أن الله عز وجل يتكلم بما شاء كيف شاء، فمن صفاته عز وجل الكلام، ودل على ذلك الكتاب والسنة. دل القرآن على أن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام، وقال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن، فالقرآن كلام الله. كذلك الحديث القدسية التي صحت فيما يرويها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه أثبتت أيضا أن الله عز وجل يتكلم بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، فمن صفاته الكلام. قال: أنا الرحمن. والرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، وجاء في القرآن أكثر من 50 مرة ذكر اسم الرحمن. قال الله عز وجل: الرحمن علم القرآن، وقال عز وجل: الرحمن على العرش استوى، وهكذا. فالرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، مشتق من الرحمة على وجه المبالغة، والرحمة هي الرقة والتعطف. وهنا قال الله عز وجل: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، واشتققت لها من اسمي، جاء في حديثنا. فالرحمة صفة لله عز وجل، والرحمن اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى. والرحمن هو ذو الرحمة الشاملة، ذو الرحمة الشاملة لجميع خلقه في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة. الله عز وجل قال: ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء. فهو سبحانه وتعالى ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق، لجميع الخلائق. فاسم الرحمن من أسماء الله عز وجل، ولا يجوز للمخلوق أن يتسمى بهذا الاسم، كما قال الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ادعوا الله وادعوا الرحمن، فعادل سبحانه وتعالى بهذا الاسم الرحمن الاسم الذي لا يشركه فيه غيره، وهو الله. لذلك قال ابن كثير رحمه الله: الحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره، كاسم الله الرحمن الخالق الرازق ونحو ذلك. فاسم الرحمن لا يجوز للمخلوق أن يتسمى به. وصفة الرحمة من الصفات الثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة، صفة كمال لائقة به سبحانه وتعالى بذاته كسائر الصفات. وكما يقول عز وجل عن نفسه: وربك الغني ذو الرحمة، ذو الرحمة، صاحب الرحمة. فمن صفاته عز وجل الرحمة، هذا. ولذلك قال هنا: الرحمن، وأنا خلقت الرحم، وأنا خلقت الرحم. والرحم هو بيت منبت الولد في بطن الأم، أو هنا الرحم هي القرابة، القرابة من جهة الأب ومن جهة الأم، كل الأقارب من النسب من جهة الأب ومن جهة الأم هم أرحام. قال: وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي، أخرجت لها اسما من اسمي الرحمن الرحيم. هذا معنى الحديث: واشتققت لها من اسمي، يعني أخرجت اسما لها للرحم من اسمي الرحمن. واشتققت هنا من أفعال الله عز وجل، فهو عز وجل يفعل ما يشاء. قال: فمن وصلها وصلته. فمن راعى حقوق الأرحام ووصل الأرحام وقام بواجباته تجاه أرحامه وصلته. فمن وصلها راعى حقوقها وصلته، راعيته في حقوقه وأثبته على هذا
الوصل لأرحامه، ومن قطعها بتته، والبت يعني القطع، بتته يعني قطعته، من قطعها قطعته، هذا معنى قطعته من رحمتي الخاصة، لأن رحمة الله عز وجل نوعان: رحمة عامة لكل الخلق وحتى الكفار يدخلون فيها والبهائم وغيرهم، رحمة عامة، وهناك رحمة خاصة بالمؤمنين، رحمة خاصة بالمؤمنين. إذن رحمة عامة لجميع الخلائق بإيجادهم وتربيتهم ورزقهم وإمدادهم بالنعم والعطايا، كم الآن من خلق الله عز وجل ينعم بنعم الله عز وجل من المؤمنين ومن غيرهم. ومن رحمته عز وجل، من رحمته العامة، تصحيح أبدانهم، تسخير المخلوقات لهم، هذه الرحمة تشمل حتى الكفار، لكنها رحمة جسدية بدنية دنيوية مختصة بالدنيا فقط، هذه رحمة عامة. هناك رحمة خاصة لا تكون إلا للمؤمنين، فيرحمهم الله عز وجل في الدنيا بتوفيقهم إلى الهداية وإلى الصراط المستقيم، ومن رحمة يعني يثيبهم عز وجل على هذه الرحمة وهذه الأعمال وهذه الهداية، ويدافع عنهم وينصرهم على الكافرين. هذه الرحمة الخاصة التي لا تكون إلا للمؤمنين، رحمة إيمانية دينية دنيوية أخروية. قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. هذا ما أردناه من هذا الحديث. الحديث مثل سابقه يدل على فضل صلة الرحم، وأن من وصل رحمه وصله الله عز وجل وراعى حقوقه وأثابه على هذا الوصل، ومن قطع رحمه قطعه الله عز وجل من رحمته الخاصة، من رحمته الخاصة. والحديث فيه ترهيب من قطيعة الرحم، فمن يقطع رحمه يقطعه الله عز وجل من الرعاية ومن الثبات ومن غيرها. وأيضا يدل على الحديث هذا عظم شأن الرحم عند ربنا عز وجل، وبيان فضل من وصل رحمه.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن أبي العنبس قال: دخلت على عبد الله بن عمرو في الوهط، يعني أرضا له بالطائف، فقال: عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم أسبعه، فقال: الرحم سجنة من الرحمن، من يصلها يصله، ومن يقطعها يقطعه، لها لسان طلق ذلق يوم القيامة.
نعم، حديث صحيح رواه هنا البخاري، وكذلك رواه الترمذي في سننه والحاكم في المستدرك. يقول البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة. عثمان بن المغيرة هو أبو المغيرة الأعشى. عن أبي العنبس، أبو العنبس هو محمد بن عبد الله الثقفي، قال: دخلت على عبد الله بن عمرو في الوهط. الوهط مكان مستوى غالبا ينبت فيه الطلح، الموز، هكذا كانوا يسمون الأرض المنبسطة المستوية التي تصلح لزراعة بعض أنواع الفواكه، يسمون الوهط، يعني أرضا له بالطائف. هذه الوهط أرض كان يملكها من مال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في الطائف. فقال: عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم أسبعه. يروي هذا الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول: عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه، فقال: الرحم سجنة من الرحمن، الرحم
شجنة من الرحمن، والشجنة في لغة العرب هي عروق الشجرة المشتبكة، عروق الشجرة إذا تداخلت تسمى شجنة. والمعنى هنا أن الرحم شجنة من الرحمن، يعني الرحم أثر من آثار رحمة الله عز وجل مشتبكة بها، فالرحم من آثار رحمة الله عز وجل مشتبكة بصفة الرحمة، مشتبكة بصفة الرحمة. والذي يقطع لهذه الرحم هو قاطع من رحمة الله عز وجل، فالرحم شجنة من الرحمن معناها أثر من آثار رحمة الله عز وجل مشتبكة بها برحمة الله عز وجل. والذي يقطع رحمه هو قاطع لرحمة الله عز وجل، هذا معنى الحديث الرحم شجنة من الرحمن، ويبين عظمة الرحم وشأنها عند رب العالمين. قال من يصلها يصله، من يصل رحمه يصله الرحمن من خيري الدنيا والآخرة، ومن يقطعها يقطعه الرحمن، يقطع عنه الخير، من يقطعها يقطعه يعني يقطع عنه الخير. لها لسان طلق، يأتي هذه الرحم والله عز وجل يفعل ما يريد وعلى كل شيء قدير، وهذا يوم القيامة يوم يختلف عن أيام الدنيا، فيه أهوال فيه أمور لو حصلت في الدنيا لا يقبلها العقل، لكن الله عز وجل أخبرنا عن أهوال ليوم القيامة، وهي من الأمور الغيبية التي جاءت في الكتاب وجاءت في السنة ثبتت في شرعنا، أمور غيبية. فهذه الرحم تأتي على صورة مخلوق له لسان طلق، لسان فصيح، ذلق يعني بليغ، لسان طلق ذلق فيه فصاحة وبلاغة. يوم القيامة تأتي تشتكي من قطع أو من قطعها، تشتكي من قطعها لأنها ظلمت في الدنيا، فالذي يقطع رحمه هو ظلم هذه الرحم، فتأتي يوم القيامة تشتكي بلسان فصيح بليغ، هكذا يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أمور غيبية يجب الإيمان بها والتصديق والتسليم، ولا نسعى عن الكيف، ما دام جاءت أمور غيبية يجب علينا أن نؤمن، ومن صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، هذه أمور غيبية علينا أن نؤمن ما دام جاءت في كتاب ربنا أو على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم صحت عنهم، فيجب الإيمان والتسليم، هذا من علامات المؤمن أنه يؤمن بالغيب ويصدق ويسلم أمره لله عز وجل. ومن قرأ القرآن يجد هناك أهوال كثيرة الله عز وجل ذكرها في كتابه مما يحصل يوم القيامة، وصور الناس يوم القيامة لا يمكن في الدنيا الإنسان أن يتصورها، لكن أمور غيبية أخبرنا الله عز وجل. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، ذر النمل يطأهم الناس، انظر يأتون المتكبرون على الناس على خلق الله يوم القيامة أحجامهم حجم النملة، والناس يطؤونهم يدوسونهم يوم القيامة، هذا أمر عجيب، لكن أمر من أمور الغيبية يجب علينا أن نؤمن. فيه من الناس من يأتي يوم القيامة يمشي على وجهه، الناس تمشي على أرجلها هو يمشي على وجهه، هذا أمر. من سرق في الدنيا الأموال والعمارات والأراضي يأتي يحملها يوم القيامة على رأسه، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. أمور غيبية يجب علينا أن نؤمن، نحن مؤمنون يجب علينا أن نؤمن بما جاءنا ونسلم تسليما، ومن ذلك أن الرحم تأتي يوم القيامة ولها لسان طلق تشتكي إلى الله عز وجل ممن ظلمها، فليحذر الإنسان من ظلم أرحامه ومن قطع أرحامه، لأن هذه الرحم تأتي تشتكي يوم القيامة شكوى مظلوم، لأنها ظلمت في الدنيا، من يصلها يصله الرحمن ومن يقطعها يقطعه الرحمن، جزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، من يعمل سوءا يجزى به، الله عز وجل يقول. فمن هذا الحديث المسارعة إلى صلة الرحم، صلة الأرحام، أبحث عن أرحامك واسأل عنهم، وإذا كنت غنيا وهم فقراء أعنهم بمالك، وإذا كانوا مرضى فعدهم، هذا أمر عظيم واجب من واجبات الإسلام غفل عنها أكثر المسلمين في أيامنا، فلا تغفلوا عنها أنتم، نسأل الله يعيننا وإياكم على طاعته. حديث.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم سجنة من الرحمن، من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله.
هذا الحديث مثل سابقه، لكن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، حديث متفق عليه. قال البخاري: حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم سجنة من الله. عرفنا الآن سجنة من الله يعني أثر من آثار رحمة الله عز وجل، مشتبكة بها وقطعة منها من رحمة الله، والقاطع لرحمة منقطع من رحمة الله، هذا معنى الرحم سجنة من الله أو سجنة من الرحمن، من وصلها وصله الله، من وصلها بالخير وصله الله عز وجل بالخير، ومن قطعها من الخير قطعه الله عز وجل من الخير والإعانة، مثل معنى الحديث السابق.
باب صلة الرحم تزيد في العمر. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه.
باب صلة الرحم تزيد في العمر، من أسباب زيادة العمر وزيادة الرزق صلة الرحم، هي من الأسباب، كما أن من أسباب دخول الجنة أن يسلك العبد طريق الجنة، يأخذ بالأسباب التي توصله بالجنة من تقوى الله عز وجل وترك المحرمات والكبائر والعمل بالواجبات، أسباب، والذي يأخذ بأسباب طريق النار أيضا يدخل النار، هي أسباب. كذلك أيضا من أسباب طول العمر في الدنيا صلة الرحم وزيادة في الرزق أيضا، هذا حديث أيضا متفق عليه. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث، ليث بن سعد الإمام، قال حدثني عقيل، عقيل بن خالد الأموي، عقيل بن خالد الأموي ثقة، عن ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه، من أحب، والحديث اللي بعده من سره أن يبسط له في رزقه، يعني من أراد الزيادة في الرزق وأن ينسأ له في أثره، يؤخر له في عمره في حياته، فليصل رحمه. فمن أسباب طول العمر والغنى أيضا البسط في الرزق، توسعة في الرزق، صلة الرحم، سبب من الأسباب. فمن وصل رحمه زاد رزقه وأجله، زاد رزقه وأجله. وهذا من لا يتعارض مما كتب في اللوح المحفوظ، الحديث على ظاهره، من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فمن أسباب بسط الرزق وزيادة العمر صلة الرحم، يدل على فضل صلة الرحم. فالحديث على ظاهره لا يتعارض عما كتب في اللوح المحفوظ، إن الله عز وجل جعل بحكمته صلة الرحم سببا شرعيا لطول العمر، كذلك حسن الخلق، حسن الجوار كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة. لا ينافي ذلك ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أن العمر مقطوع به، لأن هذا بالنظر إلى الخاتمة، ما في اللوح المحفوظ من الأعمار والأرزاق إلى خاتمة الإنسان كالسعادة والشقاوة، فهما مقطوعتان بالنسبة للأفراد، معلوم من هو الشقي ومن هو السعيد، واضح. لكن هناك أسباب شرعية، السعادة والشقاوة منوطان بالأسباب شرعا، فمن سلك طريق السعادة كان سعيدا، ومن سلك طريق الشقاء كان شقيا. أسباب، كذلك أيضا صلة الرحم من الأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فكل ميسر لما خلق له، هي أسباب، كما أن الإيمان يزيد وينقص ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا لا ينافي ما كتب في اللوح المحفوظ، كذلك العمر يزيد وينقص بالنظر إلى الأسباب، لا ينافي ولا يتعارض مع ما كتب في اللوح المحفوظ. هذا أمر مهم جدا، لو المسلم انتبه له وتأمله لا انحلت مشاكل كثيرة عنده. فهذا معنى الحديث، من أحب أن يبسط له في رزقه، هذه هي أسباب. فإذا أردت أن يبسط لك في رزقك صلة الرحم من الأسباب، وإذا أردت أيضا أن يؤخر لك في أجلك أيضا صل رحمك، لأنها سبب من الأسباب. هكذا نفهم هذه النصوص، ولا تتعارض بالنصوص الأخرى أو بقواعد الشرع، أن ما كتب في اللوح المحفوظ انتهى منه، رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا في علم الله عز وجل، أنت لا تعلم ما هو المكتوب في اللوح المحفوظ، عليك أن تأخذ بالأسباب، والله عز وجل لا يظلم أحدا، فاسلك طريق الهداية، ستكون من أهل الهداية، تكون من أهل رحمة الله عز وجل، سر رحمك يؤخر لك في أجلك، يبسط لك في رزقك، هذه أسباب، فلا يوجد تعارض عندنا.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن النعم قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه.
هذا الحديث مثل الحديث السابق, وأيضا رواه البخاري أيضا في صحيحه وأبو داود. قال البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي معن عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. مثل ما ذكرنا صلة الرحم سبب للبسط في الرزق وطول العمر. وسند البخاري رحمه الله سند واضح, وأمتنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من خصائصها الإسناد, فيأتون من الناس في آخر الزمان من يشكك الناس في هذا الدين ويقولون هذه الأحاديث التي يرويها البخاري ويرويها مسلم يرويها الترمذي هم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم سنوات 150 سنة ومئتي سنة, فكيف تأخذون هذه الأحاديث؟ يشككون الناس في دينهم. وتأتينا مثل هذه الأسئلة في وسائل التواصل, نقول لهم هذه الأحاديث لم يأتي البخاري رحمه الله ولا مسلم من عنده, أتى بها بالأسانيد الصحيحة, ثقات رووها. أبو هريرة يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, سعيد بن أبي سعيد المقبري يخبر عن أبي هريرة, كلهم ثقات والسند متصل وواضح. معن يروي عن سعيد, محمد بن معن يروي عن أبيه, إبراهيم بن المنذر يروي عن محمد بن معن, البخاري يروي عن إبراهيم بن المنذر, سند واضح ومتصل وكلهم ثقات, لا يوجد كذاب ولا يوجد ضعيف ولا, فالسند متصل. فكأن البخاري رحمه الله أخذ الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة رواه لنا, فديننا محفوظ وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظها أهل الحديث علماء الحديث الذين اعتنوا بالأسانيد. فلا يوجد عندنا من أمور الدين إلا مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الذي بعده,
باب من وصل رحمه أحبه أهله. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن مغراء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله وثرى ماله وأحبه أهله.
هذا الأثر عن عبد الله بن عمر يأتي به البخاري رحمه الله في هنا في كتابه الأدب المفرد, هو أثر من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, لكنه جاء مرفوعا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم, يرويه أبو هريرة رضي الله عنه وهو عند الترمذي في سنن الترمذي بإسناد جيد عند الترمذي رقم 1979, وهو إسناده جيد مرفوعا يعني من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة 276. فهذا قول ابن عمر الذي يذكره البخاري رحمه الله هنا أيضا من الأمور الغيبية التي لا يمكن الاجتهاد فيها. فعبد الله بن عمر سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن جاء أيضا ما ذكرت عند الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس هذا الكلام, من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله وثرى ماله وأحبه أهله هذه أسباب ذكرت صلة الرحم وتقوى الله عز وجل هي أسباب لزيادة الأجر وأيضا البسط في المال والثراء, وسبب أيضا لمحبة الأهل وهذا أمر واقعي. من يصل أرحامه أعمامه أو أخواله أو عماته أو جده أرحامه هم يحبونه، هذا أمر واقعي ومجرب. ومن يقطع أيضا يكرهونه، ومن يقطع أرحامه أيضا لا يحبونه، هذا أمر مجرب. فلا شك أن صلة الرحم هي من أسباب محبة الأهل، لذلك البخاري قال: باب من وصل رحمه أحبه أهله، أحبه أهله. ويأتي بهذا الأثر، قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن مغراء. مغراء هذا لقب، اسمه أبو المخارق العبدي الكوفي، أبو المخارق العبدي الكوفي هذا اسمه، اشتهر به، لكن مغراء هذا لقب، لقب لأبي المخارق رحمه الله من الثقات، من أئمة الحديث الثقات. قال مغراء عن ابن عمر، عن أبي إسحاق عن مغراء عن ابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: من اتقى ربه، إذن من التقوى صلة الرحم، من التقوى، من تقوى الله عز وجل صلة الرحم، واجب من الواجبات. من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله وثرى ماله وأحبه أهله. المعنى واضح، المعنى واضح. وهذا الأثر كما أن البخاري رواه هنا بسند حسن، والبخاري أيضا هنا يرويه بسند حسن، أيضا روى هذا الأثر عن ابن عمر بن أبي شيبة في مصنفه، والمروزي أيضا في كتاب البر والصلة، وغيرهم، والبيهقي في شعب الإيمان كما أشار محقق الكتاب. فمن وصل رحمه أحبه أهله. الحديث الأخير،
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثني مغراء أبو مخارق هو العبدي قال: قال ابن عمر رضي الله عنه: من اتقى ربه ووصل رحمه أنسئ له في عمره وثرى ماله وأحبه أهله.
أيضا هذا بسند آخر، أثر ابن عمر رضي الله عنهما أيضا بسند آخر يرويه البخاري رحمه الله في هذا الكتاب عن شيخه أبي نعيم الفضل بن دكين رحمه الله، قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثني مغراء أبو المخارق أو أبو مخارق هو العبدي الكوفي قال: قال ابن عمر: من اتقى ربه. لماذا البخاري رحمه الله أتى هنا بهذا؟ لأن الحديث الأول أو السند الأول فيه كلام، وأتى أيضا بمتابع لذاك الحديث وهو السند الثاني، لذاك الحديث تقوى صار حديثا حسنا، هو حديث حسن من قول ابن عمر، كذلك هو أيضا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يرويه الترمذي، كما رواه الترمذي في سننه بإسناد جيد. فقال ابن عمر: من اتقى ربه ووصل رحمه أنسئ له في عمره، زيد له في عمره، وثرى ماله، زاد رزقه، وأحبه أهله، وأحبه أهله. هذه الأحاديث التي مرت معنا وتأتي أيضا في الدروس القادمة تبين فضل صلة الرحم، وأنه من واجبات الشرع، وأن صلة الرحم لها ثمار كثيرة، من ضمنها الزيادة في الرزق، بسط في الرزق، والزيادة في العمر، وغيرها من الثمار من أسباب التوسعة في الرزق. فعلى المسلم أن يحرص على صلة أرحامه، يبحث عن أرحامه، لأن الناس قصرت في آخر الزمان، نسمع كثيرا من القصص يندى لها الجبين ويحزن لها المؤمن، من قطع الأرحام، قطع الأرحام. فعلينا أن نراجع أنفسنا ونسأل عن أرحامنا وأن نصلهم ونحسن إليهم، لأن هذا من الواجبات في شرعنا ومما اعتنى الإسلام به في المجتمع، في العلاقات بين المسلمين وبين الأقارب. فإذا رجع الناس إلى أرحامهم ووصلوا أرحامهم قوي الحب بين الناس وقوية العلاقة والصلاة بين الأقارب، وكان في ذلك خير كثير للأسر وللمجتمعات. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يعيننا وإياكم على القيام بالواجبات والفرائض والزيادة في المستحبات والنوافل، وأن يحفظنا وإياكم من الزلل ومن الذنوب ومن قطع الأرحام.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.